بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم، يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كذلك أما لا يحل لهن. خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، هذه خائنة الأعين تعتبر، إلى ما نهي عنه النظر إلى ما نهي عنه، هذا من خائنة الأعين. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وهذا هو الضابط في المرأة التي أو البنت التي تحتجب عن أعين الناس، إذا كان النظر إليها قد يؤدي إلى الفتنة بها تحتجب. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري خشية الفتنة عليه، لا ينظر إلى الجارية إلا إذا أراد شراءها، فالجارية أيضا قد تفتن. كل هذا يتعلق بالنظر مذكور في الاستئذان، وما جعل الاستئذان إلا من أجل البصر، أي لا يقع بصرك على شيء تأثم بسبب ذلك النظر إليه، أو قد تؤذى أو يتأذى منك. ومن أجل ذلك ذكر أحاديث النظر في كتاب الاستئذان. وإن كان الاستئذان أشمل مما يتعلق بالنظر، أدب أشمل من النظر، قد ألف ابن القطان رحمه الله جزءا في النظر أحكامه يتعلق به لأهمية هذا الأمر، غير أنه لم يستوعب ما يتعلق بالمادة، كأنه عبارة عن جزء محققه لو حشى عليه لزاد عليه بما يحتاج. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن الفضل قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس، سليمان بن الفضل السبق لسان الصواب سليمان بن يسار رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا. قد استدلوا بهذه الألفاظ على أن التوضؤ المقصود به تجمل، قالت أم عائشة ما كانت امرأة وضيئة مثلك إلا ولها ضرائع إلا كذن لها الوضيء الجميل. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. هذا من إنكار المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. الفضل ممن أسلم مؤخرا الفتح، وكان حجة الوداع في العام العاشر، فهذا مما قد يذكر في الباب أنهم ما كانوا يحلقون لحاهم المشركون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته بذقنه. إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. أي هل يجزئه ذلك؟ وفي حديث لقيط بن عامر، وليس هو لقيط بن صبر على الصحيح، أبي رزين العقيلي، أن رجلا قال رسول الله حج عن، ذكر مثل هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر بزيادة واعتمر في حق من لا يستطيع الحج ولا العمرة، يحج عنه ويعتمر عنه، إما لعجزه عن الركوب لكبر أو ضعف لا يستطيع ذلك، وإما لعجزه عن أعمال الحج، حتى وإن كان ربما يجعل على عربية أيضا يشق على ذلك ويتعب ولا يستطيع، هذا يحج عنه. ومن عجز عن أحدهما فهو عن الآخر مثل ذلك، عجز عن الركوب عن السفريات، فبعضهم صار متعبا كبير السن. هذا وهناك من يدوخ في السفر من كبار السن أو من غيرهم، ليس هذا على إطلاقه أن من كان يدوخ يحج عنه تقيأ ويتعب، ممكن أن يأخذ له بعض الأدوية دفعا لذلك المرض ثم يحج به، والسفر قطعة من العذاب في حق الصحيح والسقيم، والحج جهاد في حق الكبير والصغير والذكر والأنثى، يعتبر جهاد، وإنما هو في من لا يستطيع السفر ولا يستطيع القيام بشؤون الحج البتة، مثل هذا يحج عنه ولو كان حيا ويعتمر عنه أيضا سواء كان الفرض أو النفل. شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يسقط معناه، لو ركب على الراحلة سيسقط. هذا كان في حجة الوداع، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بلا خلاف. وهذه المرأة الوضيئة التي نظر إليها الفضل، إما أنها لم تكن عرفت الحكم في أمر الحجاب، وإما أن الفضل رأى إلى محاسنها، كأن يكون رأى منها بعض الأجزاء فنظر إليها ولو لم تكن كاشفة الوجه. ولا شك الوضاعة تكون في الوجه، يعني غالبا ما ينظر إلى الوجه، أو حانت منها غفلة في هذا، حانت منها غفلة إذ نظر، يعني إذ ظهر من جسمها شيء من وجهها. الحاصل هذا الحديث تبينها أحاديث أخرى في وجوب تغطية المرأة لوجهها، وضيئة أو غير وضيئة. محرمة أو غير محرمة، عند الرجال تغطي وجهها. قالت أسماء: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا كشفنا. وجاء عن عائشة، الحديث حسن، أي سدلنا على وجوه، يسدلنا على وجوههن. وفيها أن الحج في العمر مرة واجب، فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركانه، فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخ كبيرا. فيها حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، هذا وهذا كله بلا خلاف معتبر. وأن الحج الأصل فيه أن يكون عن القريب، حج عن نفسك ثم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، ابن أخ لي، قريب لي. وهذا أيضا عن تحج عن أبيها، وأبو رزيل العقيلي حديثه أيضا قصته عن أبيه، هذه كلها عن الأقارب. ليس هناك أحاديث صحاح أو نحو ذلك تدل على الحج المطلق، أنه يحج عن غير قريب له، لكن قالوا بما أنه يصح عن القريب فليس هناك ما يمنع صحته عن البعيد إذا توفرت فيه الشروط. على ذلك جمهور العلماء. لقول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى. ولقول الله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اعظم تعاون معه يعني القيام بذلك الواجب عنه، فريضة أدى عنه فريضة. فلهذه العمومات يجوز حج الحج ولو من غير القريب عن قريبه، لا يكون متجرا ولا يكون متجرا ولا لقصد الربح، لهذه الأدلة المذكورة. حج عنه لوجه الله. وإذا تعارض حجك التطوع ما حجك الواجب عن غيره، قدم التطوع إن كنت قادرا. حجك التطوع لنفسك ما حجك الواجب عن غيرك، ما لم يكن الأب والأم نحو ذلك، قدم التطوع لنفسك. فاستبقوا الخيرات إذا كنت قادرا، استبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأدلة كثير، كل هذا يدل على أنك لا تفرط في الخيرات، إنما هذا في حق إنسان لا يستطيع أن يحج لا عن نفسه ولا عن غيره، إلا إذا أعين أن يحج عن فلان من الناس وهو أن يحج عن فلان من الناس وهو يريد أن يحصل له بعض الأجور في ثنايا ذلك الحج عن غيره، فممكن مثل هذا يحج عن غيره، أنه ما يستطيع أن يحج عن نفسه تطوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام للإمام الشنقيطي رحمه الله على حديث الخثعمية، حديث الفضل بن عباس، حديث ابن عباس في قصة الفضل والخثعمية. قال في تفسير سورة الأحزاب صفحة 1416 من هذه الطبعة التي هي مجلد واحد، قالوا فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها، وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين. الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه، ليس في شيء من روايات الحديث هذا، وأقرها على ذلك. بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها. قال وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، يعني عن غفلة، كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها هذا الثاني فيه نظر، لأنه جعل ينظر إليها، والقول أنه انكشف عن وجهها لغفلة لغير ما قصد، عن غفلة منها ما انتبهت، فإن الإنسان ربما بعض الحالات يغفل عن الشيء، لما يقول لها أغطي وجهك، يعني احتمل أنها غفلة، يعني لم يكن هذا عن عمد منها حتى فرأى منها الفضل شيئا عن غفلة ثم تدارك ذلك، والله أعلم. الحاصل أن الحديث هناك أحاديث تبينه وهي أوضح مما قد ذكر هنا، احتمالات كثيرة، ويحتمل أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه ونظرها إليه، لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى من ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنه كانت كاشفة عن وجهها، وإطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدا، لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنها من أجل انكشاف ثمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. فإن قيل قوله إنها وضيئة وترتيبه على ذلك بالفاء، قوله فطفق الفضل ينظر إليها، وقوله أعجبه حسنها، فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. فالجواب أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاما لا ينفك عنها، لا ينفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كذلك، وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة عيد هذا الذي يعمل ما سهل قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضعتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود لا يبدين زينتهن الآية. تفضل إياكم الأخيران.